بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصحف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن الكريم العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ولذلك قراءة في تفسير سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، مبهم للعموم أي لعم أي قائل كان. والإفساد في الأرض هو أن يسعى الإنسان،
بنيت لما لم يسمى فاعله. وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني قال قائل لهم لا تفسدوا في الأرض، يقول فالقائل هنا مبهم للعموم. نعم.
والإفساد في الأرض هو أن يسعى الإنسان فيها بالمعاصي، كما فسره بذلك السلف لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقوله تعالى في الأرض، المراد الأرض نفسها أو أهلها أو كلاهما، وهو الأولى. أما إفساد الأرض نفسها فإن المعاصي سبب للقحط ونزع البركات وحلول الآفات في الثمار وغيرها، كما قال تعالى عن آل فرعون لما عصوا رسوله موسى عليه السلام: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فهذا فساد في الأرض. وأما الفساد في أهلها فإن هؤلاء المنافقين يأتوا إلى اليهود ويقولون لهم
سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. فالأرض تخرج زينتها وتخرج ما في باطنها بطاعة الإنسان عليها، وهذه الطاعة لها أثر عظيم على الأرض في الإنبات وسعة الأرزاق وإخراج الخيرات. والمعاصي كذلك لها الأثر في منع الأرض زينتها وبركتها، كما قال سبحانه: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالأرض تخرج زينتها وما فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإن كانت المعاصي عليها فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس بمنع ذلك. نعم.
وأما الفساد في أهلها فإن هؤلاء المنافقين يأتوا إلى اليهود ويقولون لهم يأتون إلى اليهود ويقولون لهم،
لما في داعي لا لجزم ولا لنصب. نعم.
ويقولون لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. فيزداد استعداء للرسول صلى الله عليه وسلم ومحاربة له. كذلك أيضا من فسادهم في أهل الأرض أنهم يعيشون بين المسلمين ويأخذون أسرارهم ويفشونها إلى أعدائهم. ومن فسادهم في أهل الأرض أنهم يفتحون للناس باب الخيانة والتقية بحيث لا يكون الإنسان صريحا واضحا، وهذا من أخطر ما يكون في المجتمع.
ولهذا طائفة المنافقين طائفة عظيم خطرها وعظيم كفرها، وإن كان كفرا باطنا ويظهرون الإسلام في الظاهر، إلا أن هؤلاء أخطر طائفة على المجتمع المسلم، أخطر طائفة على المجتمع المسلم، لأن عندهم خيانة وعندهم تقية وعندهم أخذ أسرار وعندهم تلاعب وعندهم فساد عريض في الأرض. ولهذا صدق الشيخ إذ يقول في قول الله عز وجل: لا تفسدوا في الأرض، قال: الفساد يعود إلى الأرض نفسها ويعود إلى أهلها، يعود إلى الأرض نفسها بما يمارسون عليه من النفاق، ويعود إلى أهلها بما يمارسون عليه من الضلال والانحراف وإن كان خفيا. فهذا النفاق له أثر على الناس وله أثر على الأرض وله أثر على كذا، نعم.
قوله تعالى قالوا إنما
كم أضروا المجتمع المسلم في الأزمات حينما كانت غزوة الأحزاب وغزوة الخندق؟ ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزمة عظيمة؟ الأحزاب قد اجتمع عليه من الخارج، وبنو قريظة قد نقضوا العهد من الداخل، هؤلاء زادوا حملا أيضا حينما قالوا إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة؟ يريدون إلا فرارا. هؤلاء أرادوا أن يتركوا المسلمين في هذه اللحظات، هذا معروف، يخرجون إلى الجهاد ثم يرجعون من الطريق، وحتى لو خرجوا فإنهم كما قال الله سبحانه وتعالى هؤلاء يذيعون الفوضى وينخرون في ويفتتون في عضد المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. قد تجد واحدا من الناس قد يبث الذعر ويبث الخوف ويبث الهلع ويفتت من عضد المؤمنين، هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون على المجتمع المسلم أمثال هؤلاء. أو يأتي واحد مثل ما يأتي واحد مبتدئ بين أهل السنة والجماعة، أو يأتي واحد القضية مميعة بالنسبة له، عنده لا يدري عن سنة ولا عن بدعة، فيجلس مع هذا يجلس مع ذاك يحاول أن يستقطب هذا وأن يطفئ تعظيم السنة في قلب هذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي قد تكون عند كثير من هؤلاء. هؤلاء من أخطر الأصنام، إنما المعادل السنة ظاهرا يقول أنا لا أقول بالسنة هذه أنا كذا، تستطيع أن تناقشها بالدليل والحجة والبرهان، ليه؟ أمر ظاهر، أمر ظاهر، لكن المشكلة هو من يثني بالكلمات الخفية فيطفئ نور السنة في قلوب الناس ويحاول إشاعة فوضى ويحاول رد بعض الناس عن السنة ويحاول 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 بكلمات قد يلقيها سبحان الله، يكون الشيخ في وادي وهو في وادي إيه؟ وهو في وادي آخر، فإذا قال الشيخ مثلا رد على فلان إذا بي كل من بجواري الرد على فلان هذا كذا، الردود يعني ما عندنا الردود، ما عندنا الردود، خلاص يحاول، والمرة القادمة بعد صلاة العصر يجلس مع أحد آخر وإحنا يعني ما عندنا إلا كذا، والثالث نحن نريد، والرابع والخامس وهكذا، فيخرج كل درس كل خطبة جمعة كل مجتمع من هذه المجتمعات يضع سموما، هذه السموم قد يستقطب بها أصحاب الضعوف النفوس الضعيفة. يبقى هذا الخط خط عظيم جدا جدا، إنما من كان عداؤه ظاهرا استطعت أن تواجهه مواجهة سهلة، ولهذا النفاق هذا أشد ضرارة وأشد خطورة على المجتمع المسلم من عداوة الكفار الذين يظهرون عداوتهم، لأن هذه عداوة خفية وهذه عداوة ظاهرة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، ألم ترى الذين خرجوا ألم ترى الذين نفقوا يقولون في سورة الحشر لإخوانهم وإذا كفروا من الثابة أن خرجتم لنخرجن معكم ولن نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون إلى آخر هذه الآيات. فهؤلاء إذن يضعون سمومهم ويبثون هذه السموم حتى يضعفوا أمة الإسلام. فالفساد الحاصل من المنافقين فساد في الأرض وفساد في سكان الأرض. نعم.
قوله تعالى
نعم
مثلا
اللي هو النفاق يعني
اللي هو مثلا
يوجد
مثلا
طائفة
مندسة مثلا هذا
لا شك
أن
هذا
لا يعين في شيخ مثلا أو في عالم
لا يزال من يندس بين أهل الحق هذا موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى الذين يندسون، حتى إن الآن ترى بين المسلمين من لا يكون مسلما ويندس يظهر الإسلام ليسمع كلامه، ولهذا أكثر هؤلاء الذين ينتقدون الإسلام ويعارضون ثوابت الإسلام هؤلاء أكثرهم إما أنه أصلا ارتد عن الدين ولكن يبقي هوية الإسلام من أجل أن يطعن، لأنه لو قال أنا يهودي لا أحد يسمع له ويستمع له، ولو قال أنا نصراني لا أحد يستمع له، لكن باق على إسلام. ولذا أكثر هؤلاء هم في الحقيقة حكمهم حكم الزنادقة، هؤلاء الزنادقة إلا أظهروا بقى النيل من القرآن نيل من السنة نيل من كذا، كل هذه أنواع ردة، ولكنهم يتسطرون لستار الإسلام وإنما هم حاقدون عليه، أو يكون بعض اليهود وبعض النصارى على يهوديته وعلى نصرانيته لكن يظهر الإسلام من باب النيل من الإسلام وحتى يستمع الناس له، وهو ما زال على يهوديته ولا وعلى نصرانيته. ولهذا تجدون في صفوف التكفيرين الدواعش وغير ذلك من ليس بمسلم. هذا نتوقعه، لا نكذب ولا نقطع، لكن نتوقع مثل هذا حتى يضع بين المسلمين مثل هذا، لأن التاريخ يثبت هذه الوقائع ويثبت هذه المسالك في عمر أمة الإسلام. نعم، عبد الله بن سبأ هذا يهودي تحول إلى الإسلام، هذا عبد الله بن سبأ هذا تحول إلى الإسلام. عبد الله بن سبأ نقل عقائد اليهود إلى المسلمين، نقل عقائد اليهود إلى المسلمين، فصار الناس يسمعون له تحت ستار إسلام، ولهذا أفسد في أمة الإسلام ما أفسد. نعم،
قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون، إنما أداة حصر ونحن مبتدأ ومصلحون خبر، والجملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، فكأنهم يقولون ما حالنا إلا الإصلاح، يعني أنه ليس فيهم إفساد مطلقا. ومن توفيق الله أنه لم يلهمهم فيقولوا إنما نحن المصلحون، فلو أنهم قالوا نحن المصلحون كان مقتضى أنه لا مصلح غيرهم، لكنهم قالوا إنما نحن مصلحون، أي ما حالنا إلا إصلاح، ولم يدعوا أنهم المصلحون وحدهم.
وطبعا هذا دعوة عارية عن الدليل، وليست العبرة بالدعاوى إنما العبرة بالحقائق. قل ما شئت، قل أنا إنما نحن مصلحون، ولو حتى قالوا إنما نحن المصلحون فليست العبرة بالدعاوى وإنما العبرة بالحقائق والبينات. فكل من دعا دعوة إن لم يطابقها الدليل والواقع فإنها مردودة على صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا أقول أنا سلفي، قل ما شئت، أنت سلفي، أنت تابع للنبي والصحابة، سوف ينظر في منهجك وطريقتك. والله إن كانت فعلا على السنة فأنت سلفي، ولو لم تقل أنا سلفي مو بلازم أكتب أنا هشام بن فؤاد البيلي السلفي والأثري، لا كتبها ابن باز ولا كتبها ابن عثيمين ولا كتبها فلان في التوقيعات، لكن مع ذلك أنت تشهد أن ابن باز سلفي أثري، وتشهد أن ابن عثيمين، وتشهد أن الألباني، وتشهد مقبل، وتشهد أولئك، لأن منهجهم قائم على ماذا؟ على اتباع السلف. لكن كثير من الناس يقول أنا حزب سلفي، أو أنا جماعة سلفية، أو سلفية البلد الفلاني، أو سلفية البلد العلاني، وهو ليس آخذا بأصول السنة ولا بأصول السلف، يبقى ترد دعواه، ترد دعواه. فكل من ادعى دعوة إن لم يطابقها واقعه والدليل على ذلك فإنه يرد على صاحبه. فإذا قال المنافقون إنما نحن مصلحون، أو قال المنافقون إنما نحن المصلحون، لا فرق في هذا، إذ هم لا هم المصلحون وحدهم، لا هم مصلحون بالفعل وحدهم، ولا هم حتى من المصلحين، إنما هم المفسدون. ولهذا قال سبحانه وتعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالعبرة ليست بالدعوة، ولهذا لا تستجيب لأي شعار يرفع وتقول أنا لي الظاهر. الظاهر ماذا؟ الظاهر في رفع الشعار ولا الظاهر في المنهج؟ الجهمية المعطلة رفعوا شعار ما اسمه؟ التنزيه. هم قالوا نحن ننكر ما في القرآن ولا نكذب ما فيه ولا نرد على الله قوله أبدا. قالوا الله عز وجل ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا ينزل ولا يحب ولا يغضب ولا يرضى ولا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يليق به هذا، فنحن ننزه الله عز وجل. فهم فرقة التنزيه وجماعة التنزيه. فبالتنزيه هذه عبارة مقبولة ولا لا يا إخوان؟ أهل السنة والجماعة أهل تنزيه ولا لا؟ أهل تنزيه، لكن تنزيه بلا تعطيل. أما هؤلاء يقولون نحن ننزه، وفي الحقيقة هؤلاء يعطلون الله عز وجل عن صفاته وأسمائه. يبقى لا عبرة بما يقولون. واحد يقول لا بس احنا لنا الظاهر، لنا الظاهر في العبارة في الادعاء ولا لنا الظاهر في الواقع، ولهذا قالوا نحن المنزهون. طيب تعالوا يا جماعة أنتم كيف منزهون؟ تعالوا بتقولوا ايه؟ إن الله سميع بصير. لك لا لا لا، ليس سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب، وليس مستويا ولا يتكلم ولا يجيء ولا يأتي ولا إلى آخر ذلك. إذن هذا مو بتنزيه، هذا ليس تنزيها، هذا في الحقيقة تعطيل يؤدي إلى الإيمان بعدم وجود الرب، هذا ليس من خلال كلامكم رب موجود، إنما الرب معدوم، الذات الخالية من الصفات غير موجودة. أي ذات لها صفات؟ إذا عرفتم الله عز وجل على صفاته إذا لا وجود له. ولهذا قال أهل السنة والجماعة المعطل يعبد ماذا؟ يعبد صنما. المعطل يعبد صنما عدما أقصد، والممثل يعبد صنما. المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، يبقى ليست العبرة بالدعاوى. طيب المعتزلة لهم أصول خمسة، من هذه الأصول إيه؟ التوحيد، من هذه الأصول العدل، من هذه الأصول الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هل لك أن تقول أنا مع المعتزلة لأنهم يرفعون هذا الشعار عندهم التوحيد، أم أهل توحيد وأهل عدل وأهل أمر المعروف والنهي عن المنكر، أم أننا نعرض دعواهم دي على الدليل؟ أي توحيد عندكم؟ ما التوحيد عندكم؟ التجريد من الصفات؟ ما التوحيد عندكم؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما هو عندكم؟ الخروج على ولاة الأمور بالسيف إذا وجد منهم الظلم أو وجد منهم المعاصي، هذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. يبقى لابد لكل صاحب دعوة من أن تعرض دعوة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليست العبرة بالدعاوى وإنما العبرة بالحقائق، كما يقولون ليست العبرة بالأسامي إنما العبرة بالحقائق والإيه والمعاني. نعم.
قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون.
ولهذا بعض الناس يصطاد من باب حسن الظن في هذا الأمر، يصطاد من باب حسن الظن، يقال لا يا أخي هم يقولون نحن سلفيون، هم يقولون نحن أهل السنة والجماعة، هم يقولون كذا. طيب الأشاعرة بيقولون نحن أهل السنة، يقولون هذا، والماتريدية يقول نحن أهل السنة، والخوارج يقول نحن جماعة المسلمين. هم الخوارج يسمون أنفسهم خوارج يا إخوان، الخوارج بيقولون نحن طائفة الخوارج. من الذي سماهم الخوارج يا إخوان؟ أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. هل المعتزلة يقول نحن المعتزلة؟ إنما أهل السنة والجماعة يسمون الطائفة إما ببدعتها وإما بمؤسسها، إنما هم جماعة المسلمين. خارج يقول نحن جماعة المسلمين، نحن جماعة المسلمين، هؤلاء جماعة المسلمين. فإذا ليست العبرة بهذا، إنما يعرف كل شيء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، يبقى لا تحسن الظن تقول أنا لي الظاهر. ما هو الظاهر؟ لابد أن تعلم ماذا؟ ما هو الظاهر؟ الظاهر الذي يوافق المشروع. أما النوايا عند الله، ما ينبغي أن تقول هذا ليس بصادق، هذا ليس بمخلص، هذا أمر يعلمه الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد إننا هل شققت عن قلبه؟ فليس لنا حكم، ليس لنا حكم على باطن، فلان مخلص، فلان صادق، فلان أراد بذلك وجه الله، فلان لم يرد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، هذه أحكام عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما العبرة بالظاهر، العبرة بما تنطق به الألسن، العبرة بما تخطه الأيادي والأقلام، هذا العبرة بما يكون. ولهذا الحكم على أي شخص بهذا، تأتي عند سيد قلب تحكم عليه ولك هذا الرجل إنما أراد كذا، إنما ما لنا دخل بالإرادة، من إرادة عند الرب الذي يطلع على هذه الإرادة. أما أنت ماذا كتب سيد قلب؟ اعرض ما كتبه سيد قلب على ميزان الكتاب والسنة، القبول والرد. أي واحد من الناس، ابن باز، لماذا حكمت لابن باز بأنه من أهل السنة؟ لماذا؟ لأنه في السعودية، لأنه في بلاد الحرمين، لأنه في بلاد نجد، لأنه يقول أنا أدعو إلى التوحيد. لا، لأن الأمة تتبعت كلماته ونظروا فيما كتب، إذا بما إذا ما قاله يوافق كتاب الله ويوافق سنة رسول الله. لماذا ندافع عن محمد بن عبد الوهاب رغم أن كثيرا من الناس ينتقده ويرد عليه ويعتبر دعوة ابن عبد الوهاب دعوة تكفيرية، دعوة قتال؟ لماذا نرد عليه؟ نرد بعلم. ولهذا يا اخواني ارجو ان تنتبهوا لهذه القاعدة، ينبغي على الانسان يا اخواني اذا قبل قبل بعلم، واذا رد رد بعلم، نحي العواطف جانبا. انا مع شيخ يبقى بعلم يا اخواني، اكون مع شيخ بعلم، انا ادافع عن ابن باز بعلم، انا ادافع عن ابن عبد الوهاب بعلم، انا قضيتي مع ابن تيمية قضية علم. ولهذا انا ما احتاج ابن تيميه يوكلني، ولا احتاج اكون ان يكون ابن تيميه قريبا مني حتى ادافع، ما احتاج. انا ابن تيميه ادافع عنه بعلم، انا ادافع عن ابن عبد الوهاب بعلم، انا ادافع عن الامام احمد بعلم، انا ادافع عن صحابه رسول الله بعلم، انا ارد على اهل البدع بعلم. انتبهوا، فاذا تبع انسان انسانا ينبغي ان اتبعه على علم، اعرف اصلا أنا لماذا أتبع هذا؟ لماذا أتبع هذا وأترك ذاك؟ قد يكون الذي أتبعه في الدعوة من 5 سنوات والذي أرد عليه في الدعوة من 30 سنة، لماذا رددت على هذا واتبعت هذا؟ يبقى لابد أن نلحظ مثل هذه المسألة، أننا إن اتبعنا وانقدنا ننقاد لعلم بعلم، وإذا رددنا رددنا بعلم. ولهذا أنا مع قول الشافعي اليوم، وأنا لا أخذ بقول الشافعي غدا، مثل ما صار مثلا 10 من الإخوة من بلد معين يوما ما يكونوا مع الشيخ زيد بن عبيد، خلاص مع الشيخ زيد، خلاص مع الشيخ زيد، مع الشيخ زيد، الشيخ زيد أفضل شيخ عندنا، حصل إشكالية من واحد أو من كذا مع الشيخ، يبقى 10 اتمنعوا. طيب أنت ما كنت معه بعلم، يعني أنتم جئتم مرة واحدة وانصرفتم مرة واحدة بعلم هذا؟ بعلم هذا يعني ما في خلاف، حتى ما في قدوهات، ما في عرض شيء على الكتاب وعلى السنة. مرة واحدة عربية تيجي عربية ما تجيش ليه؟ أليس منكم رجل رشيد؟ يعني هذا معروف يا أخواني. الآن مثلا حينما نقول مثلا كلام فلان، ممكن واحد مثلا يقبل هذا الكلام، لكن الثاني لن يقبل، الثالث لن يقبل، الرابع لن يقبل. يبقى إذا أنت يوما اتبعت هذا المنهج لم تكن تتبع العلم، لأن العلم ما تغير، العلم هو العلم، والكتاب هو الكتاب، والمواد هي المواد. إيه اللي حصل؟ واحد اختلف مع الشيخ، إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا. إن كان مصيبا نصح الشيخ، إن كان مخطئا نصح الطالب. إذا لم يرجع الشيخ اتركه، إذا لم يرجع الطالب اتركه. هذه القاعدة بسهولة جدا، كأن هاني دحدوح يقول لي يمين أبقى وراه، شمال أبقى وراه، لا وراه بعلم. آه ممكن يقول يمين وراه بس بالعلم، شمال أبقى وراه لكن بالعلم، لكن جمر يقول يمين قلت له لا، هذا خلاف الدليل. هو ده الكلام الواضح، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق وحب إلى المشهد. ولهذا لماذا تدوم لماذا تكون هناك ديمومة الحب لأهل العلم؟ الطالب لا يديم حبه لأهل العلم السلفيين، لا يدوم حبه لهم إلا إذا كان مبنيا على العلم. والله لن تدافع عن سنة رسول الله إلا إذا بنيت دفاعك على العلم، والله لن تدافع عن الصحابة إلا إذا بنيت دفاعك على العلم. والله من أعظم الأسباب التي تنقلب بها وتختلف بها المواقف، اليوم ده بيدافع عن حاكم كذا أو بيدافع عن هذا الأصل، وغدا ينزل مظاهرات، يوم أن دافع ما دافع بعلم، يوم أن قال ما في مظاهرات ما كان مبنيا على علم، ويوم أن يقول يوم في مظاهرات ليس ذلك على علم. وإلا لو أن الإنسان بنى اعتقاده، بنى محبته، بنى ولاءه، بنى براءه على علم لما نقض ذلك أبدا، ولما يتحول الشيخ وما تحول. شوف الشيخ يتحول، قد ينتكس الشيخ لكن الذي ينتكس ليه؟ لأنه بنى ذلك على علم، بنى ذلك على علم. وأعتقد أن هذه التي كانت في صحابة رسول الله أولا، ما ترك أحد شركا والتزم توحيدا إلا بعلم، ولا بنيت محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته. يعني هل نحن نحب النبي لذاته هي لحم وعظم ودم؟ أبدا. إنما محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم بعلم، محبة شرعية منطلقة من كتاب الله وسنة رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إيه؟ ويغفر لكم ذنوبكم. زي اللي بيسيب السجارة اليوم عشان الصحة، صحته تعبانة، الدكتور قال لو شربت سجارة هتروح في مش عارف إيه، بيقوم يسيبها، لكن ده يرجع لها إمتى؟ يوم أن يمشي على قدمين، أول ما يمشي على قدمين الدكتور مين بقى؟ لكن الذي يتركها لأنها حرام يبقى تركها بعلم ولا لا؟ مستحيل. ولهذا تلاقي الواحد يشعل سجارة وراء سجارة، بكت السجارة 20 سجارة في 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 كم ساعة. لو قيل لك خذ سجارة ب1,000,000 جنيه لا يمكن. طب ما تاخدها ب1,000,000 جنيه يعني هي تضرك؟ هي مش هتضر. خذ جرعة خمر مش هتضر. لا يمكن. ليه؟ لأن هذا حرام، ولهذا لا يمكن أن يترك هذا إلا إذا كان مبنى أمره على علم. فلماذا تتبدل المواقف؟ لماذا تتغير؟ لأنها لم تبنى على علم. وإلا لو بنيت على العلم طبعا بجوار الإخلاص وكذا، لو بنيت هذه على علم لما كان الإنسان إمعة طار مع الجماعة الفلانية وطار مع الجماعة العلمية، طار مع الشيخ الفلاني وطار مع الشيخ علاني، ولاج خراج في الجماعات والأشخاص، مرة تحت رجلين الشيخ فلان، ومرة تحت رجلين الشيخ علان، ومرة تحت رجلين الشيخ الثاني، ده إلى أن يموت، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلى أن يموت هذا منهجه تلك طريقته. لكن لا، أنت يوم أن أثنيت على فلان أو على، ولهذا أنا ممكن أخالف شيخ بعدما كنت أثنى عليه، لكن تسألني أو لك لست إمعة. نعم أنا أثنيت على فلان لما كان على السنة، لما كان مظهرا لهذه السنة، وأنا الآن أرد على فلان لما أظهر خلاف السنة. أثنيت بدليل وانتقدت بدليل. نعم.
قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون، ألا أداة تفيد التنبيه والتأكيد، وإنهم توكيد أيضا، وهم ضمير فصل يفيد التوكيد أيضا. فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: ألا وإن وهم، وهذا من أبلغ صيغ التوكيد، وأتى بأل الدالة على حقيقة الإفساد وأنهم هم المفسدون حقا. ووجه حصر الإفساد فيهم أن هم ضمير فصل يفيد الحصر، أي هم لا غيرهم المفسدون. وهذا كقوله تعالى: هم العدو فاحذرهم، أي هم لا غيرهم. فلا عداء أبلغ من عداء المنافقين للمؤمنين، ولا فساد أعظم من فساد المنافقين في الأرض. قوله تعالى: ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أنهم مفسدون، لأن الفساد أمر حسي يدرك بالشعور والإحساس، فلبلادتهم وعدم فهمهم للأمور لا يشعرون بأنهم هم المفسدون دون غيرهم. الفوائد: من فوائد الآيتين أن النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر من الفساد في الأرض لقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والنفاق من أعظم الفساد في الأرض،
ومن أعظم الكفر. فالله عز وجل يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هؤلاء المنافقون من أعظم الناس كفرا. نعم. فالكفار وإن أظهروا الإسلام، إظهار الإسلام كفار عند الله، أما عندنا فلنا الظاهر، ولهذا الأحكام في الدنيا تبنى على الظاهر، تبنى على الظاهر. فأولئك المنافقون إذا لم تكن عندهم نواقض للإسلام ولا ردة عنه ظاهرة فيحكم لهم بالإسلام، صلى عليهم، يدفنون في مقابر المسلمين، يورثون، يرثون، وهكذا. أما عند الله عز وجل هؤلاء كفار. نعم.
ومنها أن من أعظم البلوى أن يزين للإنسان الفساد حتى يرى أنه مصلح.
هذا أعظم العقوبة، لقوله تعالى: إنما نحن مصلحون. هذا أعظم العقوبة يا إخوانا، وهي عقوبة الاستدراج، عقوبة عدم الإحساس، عدم الشعور، تكون في قمة الفساد وأنت تحسب أنك في قمة الصلاح والإصلاح، كما ذكر الله عز وجل عن كل أهل الضلال قوله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكما قال سبحانه وتعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. فهذا أعظم العقوبة، عقوبة الاستدراج وعقوبة التزيين. يزين للإنسان عمله، زين لقاتل علي رضي الله عنه عمله يقتل علي رضي الله عنه، الصحابي الجليل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلى غير ذلك؟ يقتل ويتقرب إلى الله عز وجل بقتله، ويقول لما بكى وسئل عن بكائه قال: وددت، إنما أبكى أنا نفس واحدة، وددت أن تكون 100 نفس تقتل في علي. يعني أخواني لك أن تتخيل إلى أي مدى وصل هذا الرجل حتى تكون قناعته أنه يود أن يقتل في علي 100 مرة. يا الله، ليه علي هذا مدى صنع؟ علي عبد أوثانا، علي عبد أصناما، علي حارب رسولا، علي ما إلى أي مدى يصل الإنسان وفكر الإنسان إلى هذه الدركة؟ إلى أي مدى؟ إذا لا شك أن هذا من التزيين ومن أعظم العقوبات التي يعاقب الله عز وجل بها العبد في الدنيا، تزيين عمله وتحسين عمله. لأن مثل هذا إن قلت له أرجع إلى الصواب قال أنا الصواب، إن قلت له اتق الله قال اتق الله، إن قلت له أنت على الباطل قال بل أنت على الباطل. إنما الذي يشعر أنه مقصر أول ما تذكره بالله يرجع، أو على الأقل يفكر. ولهذا لما تأتي عند صاحب شهوة، رجل بيدخن، رجل صاحب مخدرات، رجل صاحب نساء في الحرام أو كذا، أول ما تقول يا أخي اتق الله اتق الله، أما تعلم أنك موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما تخاف الآخرة يا أخي، ما تخاف الآخرة، ما تخاف لقاء الله عز وجل، ماذا تصنع لو اقتربت الشمس من رؤوس الخلائق؟ أول ما تقول لا، وأنت بيضعف يضعف 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 يضعف. إنما تعالى كذا إلى صوفي قل اتق الله إلى متى، تعالى إلى جهمي، تعالى إلى خارجي اللي هو صاحب الايه الشبهة، إذا بي يتكلم كلام أكثر منك يقول اتق الله أنت 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 اتق الله. فعقوبة التزيين لا شك أنها من أعظم العقوبات، ومنها أن من أعظم البلوى، من أعظم البلوى أن يزين للإنسان الفساد، أن يزين للإنسان الفساد حتى يرى أنه مصلح، هذا من أعظم ما يكون، من أعظم الابتلاء. ليه يا أخواني؟ لأنه لن يتغير إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها أن غير المؤمن نظره قاصر حيث يرى الإصلاح في الأمر المعيشي فقط، بل الإصلاح حقيقة أن يسير على شريعة الله واضحا صريحا.
نعم، هذا أعظم الإصلاح في الأرض، أعظم الإصلاح. نعم، شق الطرق، وضع الكباري، الاهتمام بدنيا الناس، هذا من الإصلاح. لكن اعلم أن هذه الأشياء لا تفرق بين مسلم وكافر، ولا تفرق بين مقبول العمل ومردود العمل. إنما أعظم الإصلاح في الكون أن تعبد الناس وأن تدل الناس على عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى كما فعل الرسل. ولهذا الرسل من جاءت تقول نبني نزرع نحصد نفعل كذا، إنما جاءت الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. جاءت الرسل تركز على هذا، إصلاح الإنسان، بناء عقيدته، ربط الإنسان بالآخرة، تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية في الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويأتي من مفردات العبادة إصلاح الدنيا، إصلاح تعليم، إصلاح إعلام، إصلاح اقتصاد، إصلاح سياسي، إصلاح كذا. لا نبدأ قبل الإصلاح العقدي بشيء، الأول نبني الإنسان، الأول نسعى في إصلاحه إصلاحا عقديا وإصلاحا تعبديا، نربط هذا الإنسان بربه سبحانه وتعالى. إذا ربطناه بربه أصلح كذا سمعا وطاعة، أصلح كذا سمعا وطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى ماذا أولا؟ ها؟ يبني هذه الأمة، يبني رجالها على العقيدة الصفية الخالصة، قل لا إله إلا الله تفلحوا، عقيدة ثابتة، عقيدة الأول، عقيدة الإنسان قبل أن تقول له ازرع، قل له أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الفلاح لن يكون فلاحا منتجا صالحا في مجتمعه إلا إذا علم، إلا إذا ارتبط برب العالمين سبحانه وتعالى. لا ينظر إلى حبة زرع وإنما ينظر إلى خالقها، لا ينظر إلى حصاد إنما ينظر إلى خالقه سبحانه وتعالى، فيكون معظما لله الذي أنزل مطرا وأنبت كلأ وعدد حبا، يتعلق بربه سبحانه وتعالى. هذا الفلاح يتعلق بربه سبحانه وتعالى. يبقى أنت تريد الفلاح هذا، الخطيب على المنبر لن يكون خطيبا موفقا ولن يكون خطيبا مؤثرا إلا إذا أمن بقضيته أولا. قضية الخطيب إن هو طالع بالطاقية الشبيكة حاططها على راسه وجي زيادة الشهريضة، لا ما جاء زيادة الشهريضة، واخد بالك؟ ده بيقوله مش عارف جاي بدل ولا كلام من ده لا ده مش قضية الخطيب. قضية الخطيب قضية احتساب، قضية دين، طالع تشعر من كلمات هذا الرجل إنما تخرج وتكترف من قلبه حينئذ والله والله لو قلت كلماته ستراها مؤثرة، يكون هذا الخطيب صاحب قضية. يبقى عبودية الله عز وجل أولا، العبودية أولا. ولهذا لابد أن ينطلق المجتمع من ماذا؟ من وصف العبودية. بعد ذلك يبقى طبيب، بعد ذلك مهندس، بعد ذلك مدرس، لكن أنت عبد الله أولا. طبيبا كنت، مدرسا كنت، مهندسا كنت، رئيسا كنت، مرؤوسا كنت، سائقا كنت، راكبا كنت. الأول العبودية، نركب السيارة السائق الركاب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وهكذا. يبقى السائق يقود بموجب عبادة وعبودية لله عز وجل. عطف رجل في الكرسي الخلفي يرحمك الله، ها السائق اللي تقوله بقى بلاش غناء، هتقوله بلاش دخان، هتقوله بلاش كذا، السائق اللي يقولك اسمع قبل ما تركب معي انا بشغل غناء، عجبك اسم مش عجبك انت. لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ ده احنا على خطر عظيم، نمشي مع الرجل هذا على خطر عظيم. ده هذا لو ما قالكش ايه يا جماعة الفتحة للسيد البدوي قبل ما نطلع كده، او الفتحة للحسين، ده لو ما قالكش كده، لو مسألة غناء ولا دخان ولا كده. يبقى اذا لابد من الانطلاقة اولا، انطلاقة العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، اذا الاصلاح الحقيقي، اصلاح عقدي، اصلاح منهجي، اصلاح قلبي، حتى ينتج الانسان سواء انت طالب علم او امام او مؤذن او اي احد، زوجة، زوج، ولد، اب، جار، مع جارك. ما الذي يجعلك تغض بصرك عن جارك وتستطيع ان تطلع على عورات انك تراقب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قل المؤمنين يغض من ابصارهم، انا مش محتاج سياج ولا ابنية. لو كانت لو فرض ان عورة جارتي تمكنت منها فأنا أخاف الله رب العالمين، لا أخاف زوج ولا أخاف الناس تقول فلان ينظر إلى النساء، أخاف رب العالمين سبحانه وتعالى. ولو كانت عارية، بل لو دعتني لقلت إني أخاف الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن بناء الإنسان أول شيء بناء، ولهذا مسألة التربية مهمة جدا. تربية حتى طالب العلم يا إخواني لازم يتربى. يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. تقول عائشة رضي الله عنها أولا لما فرض قيام الليل على النبي والصحابة، قالت فقاموا عاما حتى انتفخت سوقهم، ثم أنزل الله عز وجل قوله إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ولهذا الطالب لما يخاف الله، شوف يا اخوان، هذا سيبتر، هذا سيكذب على اهل العلم، هذا ستتبدل مواقفه. الطالب ان لم يتربع الخوف من الله سبحانه وتعالى لن يعظم علما ولن يعظم عالما. ولهذا قال تعالى انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. يبقى صفة الخشية، صفة الخشية، صفة الخوف من الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا في مادة اسمها مادة الخشية، مادة الخوف يا اخواني، مادة الاحتساب، مادة الإقبال على الله. إن لم تكن مع الطالب يبقى الطالب بس صحيح ضعيف، أقسام، قاعدة، بيتعامل مع أوراق ومداد، ما يصلح والله. والله لو حفظ العلم كله، والله لو حفظ الكتب، والله لو كثرت رواياته، لن تجد له بركة أبدا إلا أن يؤثر العلم. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها منين؟ من قلبك. لهذا في مادة اسمها مادة الخشية. فين دي بقى؟ فين مادة الخشية دي؟ فين؟ في كتاب اسمه كتاب الخشية. الدين كله قائم على هذا، وهذا أمر يعلمه الله عز وجل من نفسك. كلما تعلمت علما وغرست في قلبك وخفت ربك سبحانه وتعالى وأردت أن تعبد الله به. ولهذا إن استطعت أن تقول إن الذي ارتقى بهؤلاء الأئمة، بهؤلاء الأئمة قبل السنة، لأنه ما يوفق لها إلا من كان عند الشرط الأول، كل هؤلاء إن شاء الله نحسبهم على خوف من الله وعلى خشية الله سبحانه وتعالى. أحمد، مالك، الشافعي، ابن تيمية، كل هؤلاء الأئمة الذين نفع الله عز وجل بهم، خافوا الله سبحانه وتعالى وتعاملوا مع العلم تعاملا عظيما، كما قال الحافظ ابن رجب في رسالته فضل علم السلف على الخلف، لما قال ينبغي أن يكون لطالب العلم بينه وبين الله سبحانه وتعالى شيء من هذا، أسرار، سر بينه وبين ربه، به إذا سأل الله أجاب، وإذا أعطاه، وإذا دعا الله عز وجل أجاب. هل هذا عندك؟ هل هذا الذي بينك وبين الله موجود؟ شيخ الإسلام كانت إذا عيته مسألة سأل الله عز وجل، سأل الله: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. مادة الخشية. ولهذا لا تتبدل مواقف. نعم أصيب وأخطئ، لكن أخطئ كما يخطئ البشر،
أخطئ لجهلي بالدليل، أخطئ لأن الدليل لم يثبت عندي، أخطئ لأنني تأولت تأويل أهل العلم ثم بان خطأي. نعم موجود هذا، ليس من علامة الخشية ألا يخطئ العالم أبدا أبدا، إنما علامة الخشية كيف يتعامل العالم مع خطأه، يتعامل. قيل أخطأت يا شيخ والدليل كذا، قال معاذ الله أنا راجع عن هذا. يبقى كيف يتعامل العالم، ولهذا العالم لا يتأثر ولا يبالي لو وردت عليه الكرة الأرضية، كتاب في الرد على فلان الفلاني، كتاب غدا صباح مع صلاة الفجر كتاب، ومع صلاة العشاء كتاب، ألا فلتخرج كل الكتب؟ فإن كانت حقا وجب الرجوع، وإن كانت باطلا فلا تبالي. إنما من أراد زعامة، من أراد منصبا، قد يبالي مثل هذه الأشياء. يبقى مادة الخشية مادة الخوف من الله سبحانه وتعالى أولا. نعم.
ومنها أنه ليس كل من ادعى شيئا يصدق في دعواه، لأنهم قالوا إنما نحن مصلحون، فقال الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون. وليس كل ما زينته النفس يكون حسنا، كما قال تعالى
كما قالوا إن أرادنا الإحسان وتوفيقا، هم يقولون هكذا لكن بأي طريق. نعم.
كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صعب يا إخواني، فمن زين له سوء عمل، كل واحد راكب راسه. الشيخ ده الشيخ ده ممتاز جيد، الشيخ هذا ليس بجيد، طريق هذا صحيح، الجماعة الفلانية صحيحة، الجماعة الفلانية باطلة، كل هذا قد يكون من تزيين. ولكن إذا انتقلت بقى، فمن زين له سوء عمله، إذا انتقلت إلى عمل الأمة، عمل الصحابة، إذا انتقلت إلى علم الصحابة، لم يعد العمل عملك، ولم يعد العلم علمك، إنما صار علم الصحابة. حاكمني إلى هذا، أنا أخشى من يزين لي. أنا هشام البيلة كل نوع قاعد يقول لك لا يجوز الخروج على الحاكم ده، ما جايز ده تزيين لك يا هشام، ما جايز ده اللي أنت فيه تزوين لك هذا. خلاص يبقى لازم ان هشام يكون يا اخواني عارف ان هذه الكلمه هي منهج امه، ده مش علم هشام، ده علم الامه، علم الامه. يبقى مش معقول ان الامه هتجمع هذا الاجماع ويكون هذا تزيين، مش معقول الامه هتعمل هذا العمل ويكون هذا تزيين. انا مع امتي في عملها وانا مع امتي في علمها، يبقى لم يعد افمن زين لو سوء عمله، لم يعد العمل عمله، إنما هذا عمل أمة، لم يعد العلم علم، إنما هذا علم إيه؟ علم أمة. يبقى أنا خلاص. ولهذا متى تعرف أن عملك ليس مزينا لك وأن علمك ليس مزينا لك؟ إن خرجت إلى علم السلف وإلى عمل السلف علمت بهذا أنك على النجاة والحمد لله. إنما علمك أنت، اجتهادك أنت، اختراعك أنت، عملك أنت، هذا الذي قد يزين الإنسان بسببه. إنما حينما أخرج أنا إلى علم السلف، إنما أخرج أنا إلى عمل السلف، زي مثلا باختصار كده، مثلا واحد يقول يا هشام يا بيه اللي انت عارف تقول لحاكم مش عارف، ما تطلع عن مظاهرات الناس كده، أنا أقول له هؤلاء جميعا من معهم؟ معهم عالم. طيب العلماء باختصار، العلماء الأكابر ينكرون المظاهرات ولا يؤيدون المظاهرات؟ لو قال انا ماليش دعوه، انا ليس لي دخل بالعلماء، الحق ما نطق به، ما قاله الله، ما قاله رسول الله، اقول له بس ما هو الخوارج قالوا قال الله قال الرسول، والمرجئه قالوا قال الله قال الرسول. الفهم العلماء، في احد من العلماء، العلماء قالوا نخرج مظاهرات؟ لا، يبقى انا معهم، يبقى ده عمل العلماء، هذا عمل العلماء، هذا ما هو بعملي أنا، هذا عمل العلماء، هذا علم العلماء. يبقى إذن متى أخرج من التزيين؟ إذا كان عملي وعلمي منسوبا للسلف. لهذا لابد من قيد بفهم السلف، بفهم السلف. أنا الآن حكمي على ابن عبد الوهاب بالاستقامة لحاجتين. الحاجة الأولى أن علم الرجل لا يخالف كتابا ولا سنة. الحاجة الثانية أن الأمة قبلت
هذا الرجل وعلمه بالقبول. أما يجي واحد يقول النهاردة ابن عبد الوهاب كان عيبه أن عنده نزعة تكفيرية، أو ابن عبد الوهاب كان من عيوبه أن له عبارات، أن ابن عبد الوهاب من عيوبه أن له عبارات هذه عبارات خاطئة فتحت الباب للتكفيريين. أقول له من انتقد من العلماء ابن عبد الوهاب في هذا؟ من الذي انتقد من العلماء ابن عبد الوهاب هذا؟ في أحد انتقد ممن اطلع على كتبه؟ أم هذا فهمك؟ يبقى أخواني الخروج من التزيين، وإلا قد يزين لي وقد يزين لك الخروج من هذا التزيين بلزوم فهم السلف، بلزوم فهم العلماء. نعم.
ومنها أن الإنسان قد
هذا الحاج يقدر يقول لي بقى تم كل يقول كده، لا كل يقول كتاب، كل يقول سنة، كل يقول على الحق، لكن كله بيقول ابن عباس يقول وابو سعيد يقول ومالك بيقول وأحمد بيقول وده عليه الأمة والإمام أحمد قال والإمام الشافعي قال، هات لي هذا، من اللي بيقول هذا الكلام؟ من هو؟ فين هذا؟ ها؟ نزلوا مظاهرات أصحاب اللحى اللي هم بيقولوا احنا سلفيون، نزلوا المظاهرات ورأوا الخروج على السلاطين، كلام مين؟ كلام مين؟ كلام أئمة السلف، كتب السلف معروفة. أنت رجل سلفي يعني هتجيب أصول السنة أحمد، أنت رجل سلفي يعني هتجيب السنة البربهاري، أنت رجل سلفي يعني هتجيب السنة الخلاق، إنما هتجيب لي أحكام سلطانية لمواردي ولا غايات أمم لجواني، نقول لك تعالى 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 تعالى، مين اللي علمك الكتب هذه؟ من الذي دلك علي في هذه الأحكام السلطانية؟ تعالى يا ابني في سياسة شرعية لشيخ الإسلام، تعالى يا ابني في طرق حكمية لابن القيم رحمه الله تعالى، تعالى يا ابني في كتاب جهاد لشيخ البخاري، تعالى يا ابني في كتاب تحريم الدم للنسائي، تعالى يا ابني في كتاب السنة لأبي داود، تعالى يا ابني في كتاب. لكن ده مين اللي وداك منطقة الماردي؟ تعرفه؟ لا والله، بس هو موجود في كتب كتير. يعني ما تعرف الماردي؟ لا. ولا الجويني؟ لا. يبقى كيف تأخذ أحكام المواردي وأحكام الجويني؟ كيف هذا؟ يبقى لا يمكن واحد يقول كل بقول كده في فهم السلف، مستحيل، لأن فهم السلف لا يدعيه أحد، بالنقولات ما يدعيه أحد، وإلا يكون صاحب حق هذا، وإلا يكون صاحب حق واحد يجيب لي إجماع، يجيب لي كلام أحمد رحمه الله في أصول السنة وأقول أنت مبتدع، أنا المبتدع. لكن يقول تعالى في أحمد له رواية ذكرها التميمي بيقول إن المبتدع لا كرامة، أيوة والله لا كرامة لك أنت. رواية مين؟ تميمي. تميمي ده من تلامذة أحمد؟ لا. طب الكلام ده نقل عن نص أحمد؟ لا. طب أنت عارف نص أحمد؟ لا. طب ما نجيب لك نص أحمد لا ما فهمه هو هذا عن أحمد، أيوما الذي يقدم عندك أصول السنة لأحمد، تترك الأصول وتذهب إلى رواية وتترك الكتب منسوبة إلى أحمد تخالف منصوص أحمد؟ ده أنت تيجي تعلم الأول السلفية، تأتي تعلم أولا كيف تنقل، كيف تنقل عن أهل العلم. يبقى زاغ القلب فبحث عن الدليل، إنما لو كان قصدك الحق عندك عنوان كل سلف يعرف أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، هذه معروفة، إيه رواية فلان؟ نعم. يبقى إذن قد يدعي كل واحد الكتاب، قد يدعي السنة، إنما في أحد يدعي فهم السلف بصدق؟ ما ادعاه الخوارج، ولا ادعاه المرجئة، ولا ادعته الروافض، ولا ادعته الصوفية، ولا ادعته الجبرية، ولا ادعته القدرية، ولا ادعته الإخوانية، ولا ادعته التبليغية. لا يمكن، هذا فارق جلي. ولهذا صدق ربي إذ يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين هداه ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين هو الذي يحدد الفهم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها أن الإنسان قد يبتلى بالإفساد في الأرض ويخفى عليه فساده لقوله تعالى ولكن لا يشعرون.
نسأل الله العافية يا أخواني، نسأل الله العافية. قد يبتلى بالإفساد في الأرض ويخفى عليه فساده، يخفى عليه أنه مفسد سبحان الله ولكن لا يشعر. نعم.
ومنها قوة الرد على هؤلاء الذين ادعوا أنهم مصلحون، حيث قال الله عز وجل: ألا إنهم هم المفسدون، فأكد إفسادهم بثلاثة مؤكدات، وهي ألا وإن وهم، بل حصر الإفساد فيهم عن طريق ضمير الفصل.
نعم، يعني هم المفسدون ليس معنا مثلا هو أن الكفار الذين أظهروا الكفر ليسوا مفسدين وأن غيرهم مفسدين، ولكن هم المفسدون على الحقيقة، مثل ما تقول محمد الكاتب، محمد العالم، ليس يعني هذا أن غيره ليس بعالم، لكن هذا محمد العالم بحق، محمد الكاتب بحق، هؤلاء هم المفسدون على الحقيقة، وإن كان غيرهم فيه فساد أيضا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. لا، يعني أخوكم يقول يعني أنا لو حكمت على العالم الفلان بالإخلاص وكذا نتيجة أعمال وقرائن، لأن مثلا النصوص بينت إن مثلا النصح لولاة أمور المؤمنين وكذا ونصح المسلمين هذا دليل إخلاص، لا دليل إخلاص وكذا كذا دليل إخلاص. نقول يا أخواني فرق بين النوعي والتعيين، فرق بين الوصف واستحقاق المعين للوصف. لا شك أن من أعطى لله ومنع لله وجاء وقاتل وكذا كل هذا وهاجر من بلد شرك إلى بلد إسلام، لا شك أن هذا من أعمال المخلصين، لكن أن محمدا أن إبراهيم أن عليا مخلص لا يجوز هذا. لكن تقول ماذا؟ تضع محترزا بسيطا جدا، تقول أحسبه فلان هذا أحسبه من المخلصين. كلمة أحسبه تعليق للحكم على الظاهر، أحسبه وإلا قد يكون عند الله ليس كذلك. أحسبه ليس حكما على الباطن، حكم بالقرائن مع عدم القطع. أحسبه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في مدح الأشخاص، قل أحسبه كذلك والله حسيبه. إنما لا تحكم على أحد أبدا، ليه؟ لأن الإنسان قد يكون ظاهره الصلاح وباطنه على خلاف ذلك. ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، هو في النار، هو في النار. وقد أول من تصعد به النار يوم القيامة ثلاثة، من هم؟ الرجل المنقطع لتعليم القرآن، حافظ القرآن يعلمه للناس، والرجل الذي نزل ساحة المعركة وقاتل حتى قتل، والرجل الذي ينفق في كل باب من الأبواب، مسجد ابني، أيتام، أكفل، أرامل اعتني بها، كل كتب أهل العلم يلا خذ وزع على هؤلاء، يطلع من يحج، يخرج من يعتمر، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها عبد إلا أنفقت يا رب العالمين. قال كذبت. أنا ما أستطيع أن أقول كذبت أو صدقت، لما يقول ذلك رب العالمين سبحانه، كذبت بل فعلت فأنفقت، يقال جواد وقد قيل. يبقى إذن يمكن أن تقول فلان أحسبه صادقا، أحسبه مخلصا، لكن أمارات الصدق موجودة، لكن لا تجعلنا أقول فلان من الصادقين، فلان من المخلصين. الحكم على البواطن عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن أقول أحسبه هذا هو الذي يتعين على الإنسان. نعم. من الإيه؟ أحسبه من المرائين، يمكن أن تقول هذا، تقول أحسبه من المرائين، لأنه لا يعمل بما يقول، لا يعمل بما كذا، له قرائن. نعم.
حضرتك قلت يا شيخنا في مثال تلقي الأمة الحديث بالقبول نحن نجزم به. طب لو تلقت الأمة بالقبول شخص بالإمامة فهل هذه قاعدة لماذا نفرقها؟
لماذا إيه؟
لماذا نفرق بين الحديث وبين الشخص؟
طب الشخص ليه؟
تلقت الأمة بالقبول فنقول هو تلقت الأمة بالقبول أنه إمام مثلا أو
لا يجوز أن تخالفهم أبدا.
نقول
هو كالحديث كالحديث
يعني
شوف يا أخي أعلى أبواب العلم والعمل ما تلقت الأمة بالقبول. أي مسألة فيها تلقى الأمة بالقبول الله يقبله. أي مسألة رب التعليق ماشي يا حبيبي حسنت ليصلحه جعلوا إمام وأبناءكم جميعا اللي جاب واللي ما جابش. فأعلى ما يكون في باب العلم والعمل وكذا ما تلقت الأمة بالقبول روى أحاديث أخبار فهوم إجماعات إمامة أشخاص كل ما دخل تحت بند تلقت الأمة أعلى من أي مصدر يأتيك من المصادر أعلى أنواع التواتر تواتر لا نظير له. فإذا كان العلماء قالوا حد التواتر ما عدا عن حد الأحد يعني حد التواتر ما رواه الجمع الذين تسهل عادته كذبهم أو اتفقهم على الكذب أو كذا يكون مستندون كذا فكيف مستند أمة بذلك. فالأمة إذا اتفقت على جلالة رجل الشافعي أحمد مالك الطاعن فيه ضال مضل. بل إن من أهل العلم من يقول بأن من تلقته الأمة وتلقت علم بالقبول وتلقت فضله بالقبول من تلقت الأمة فضله بالقبول أن هذا يحكم له بأنه من أهل الجنة يكون كمن عينه النص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض لما قال وجبت قال أنتم شهداء الله في الأرض. فمن أهل العلم يقول هذا وإن كنا لا نميل إلى هذا لكن الشاهد أن الأمة إذا تلقت واحدا بالفضل هؤلاء لا يقبل فيهم انتقاد لكن لا يقبل فيهم خطأ وصواب لا. ليه بقى؟ لأن الأمة أيضا مجمعة على أن الفاضل يخطئ ويصيب. إنما أنا أبحث الآن أبحث الآن فإن مالكا كان على الضلال أو على هداية الآن كان الشافعي على ضلال أو على هداية أجزم وأقطع وأربي الأمة أن الشافعي إمام هدى وأن مالكا إمام هدى لكن أتعلم كيف كان إمام هدى وأبلغ هدايته للناس هذا علم ما في إشكالية حتى لا أكون أمام الناس متعصبا لشخص وخلاص. إنما أدافع عن الإمام مالك بعلم أدافع عن الإمام مالك الشافعي بعلم أبلغ هذا. لكن الأمة إذا تلقت شخصا بالفضل وأثنت عليه بالفضل ومات على ذلك والأمة تلقى بهذا لا يمكن قط أن تخالف لأن الأمة لا يمكن تتفق على ضلاله. شوف يا أخوان لا يمكن الأمة تجتمع على ضلاله لا في حديث ولا في رواية تاريخية ولا في واقعة ولا في فضل رجل ولا في حكم شرعي. لا فرق في الإجماع ولا فرق في تلقي بالقبول بين حكم وآخر لا يمكن يقتل النظر عند الإجماعات. والإجماعات ليست في باب واحد من الأبواب. الأمة اتفقت على نقل حديثة كذا أو نقل واقعة كذا أو نقل كذا لا تأتي أن تقول ما إسناده. الأمة تلقت فضل فلان تقول لا أنا لست إمعتا أنا أبحث بنفسي لأنظر أكان مالك على هداية أم لا. اعرض لماذا نتلقى الأحكام دي بالقبول هكذا دون بحث لازم أبحث بنفسي أعرف الشافعي إذا كان على هداية أو لا أعرف إذا كان الصحابة على هداية ولا لا أعرف إذا كان لا. إذا ثبت عندي التلقي بالقبول إذا ثبت عندي الإجماع وجب إيقاف أي مبحث معه وجب إيقافه إلا مبحث واحد فقط أتعلم دليل هذا الإجماع ليكون على بينة ليكون بصيرا بأمر ديني لأبلغ هذا إنما لأنظر يوافق الدليل أو يخالف لا. أي مسألة إجماعية إحنا بنعملها زي إخوان في كتب الفقه إذا ثبت الإجماع وثبت هذا الإجماع فعلا قطعي أنا بحثي فيه من أي جهة معرفة الإجماع معرفة دليل الإجماع أتعبد الله بهذا أعرف المسائل الإجماعية أعرف المسائل اختلفت فيها الأمة وهكذا يبقى أنا أتلقى هذا. لكن
أقول أنا أبحث لأنظر هل الإجماع ده فعلا صحيح ولا لا. إذا كان قصدي من تتبع الناقلين آه يعني هذا الإجماع ده فعلا ثبت ولا البعض ادعى إجماعا وليس إجماعا، إنما أنا أتكلم في مسألة وهي الإجماع الذي تواتر نقله في الأمة وطبقت الأمة عليه، هذا إجماع أبحث أنا بعدهم؟ لا خلاص يتعطل كل هذا، لأن لا يمكن الأمة تجمع شيء بلا دليل أبدا، مستحيل مستحيل. ولهذا أنا أجي أناقش اليوم كان علي أولى بالخلافة ولا الصديق، أنا أناقش اليوم كان علي أولى بالخلافة ولا عثمان، بلاش الصديق، من قدم علي على عثمان فقد أضرب بالمهاجرين والأنصار، خلاص انتهت الأمة، قبلت هذا وتلقت هذا. يبقى من شهدت الأمة بفضلهم لا يمكن طعم، حتى في المعاصرين، حتى في المعاصرين علماء السنة في العصر هذا معلوم عند علماء السنة وليس بلازم جميع الناس، إنما الناس هم أهل السنة، الناس هم أهل الحق، من سواهم رعاع، إنما الناس هم أهل الحق. الأمة تلقت ابن باز، تلقت ابن إبراهيم، تلقت الألباني، تلقت كذا، ولهذا أنا أقطع وأجزم أن من يحكم على الألباني بالضلال إنه ضال، يقول لي جهمي، يقول لي مرجئ، يقول لي كذا، أو ضال ضال. إنما هذا درست مثلا 10 مسائل 20 مسألة في خطأ الألباني، ما في إشكال، لأن الأمة مجمعة على أن كل من يؤخذ من قوله ويراد، وليس معنى أن أقول الألباني أخطأ يبقى الألباني ضال، ما يقول هذا إلا ضال. إنما أنا أبحث الآن الألباني اللي تلقاه علماء العصر أقول كان ضل ولا غير ضل ولا على الهداية، من هو اللي قال حتى أتبعه ابتداء، من هو الذي قال حتى أتبعه، ابن باز لا، العثيمين لا، مقبل لا، فوزان لا، كل هؤلاء إنما اتفقوا على أن الألباني رحمه الله تعالى رجل سنة ورجل من أهل العلم الأثبات ورجل ممن يتلقى عنه العلم ويقرأ له ورجل نفع الله عز وجل به. المسألة دي لن تكون مسألة بحث، دي مش مسألة بحث، إنما البحث أنك أنت اطلعت على الكلام الشيخ الألباني وافق الدليل أو خالف، دي مسألة أخرى. إنما أبحث في المسألة دي لا، لا أبحث فيها، لا أبحث. الشيخ ربيع نسأل أن يختم له، إلى الآن أبحث أنا على هداية ولا ضلال؟ من اللي ضل له من العلماء؟ إذا مشايخ الذين توقتهم الأمة بالقبول يا أخواني، هؤلاء يلزمنا أن نحكم لهم بالهداية وبالاستقامة، يلزمنا. أما مسألة أن تتابع في قول أو أن تخالفه هذه مسألة أخرى. إذا لا يزال هذا التلقي موجودا، لا يزال الحق والتلقي هذا موجودا، ولا يزال إجماع المعتبرين في الأمة موجودا.
نتكلم عن اللوازم التلقي، اللوازم التلقي اللي هي اللي مثلا قال الشيخ الإسلام تيمية كان الحكم بالجنة أو أن هذا مخلص، اللوازم بقى لما نفصل اللوازم عن الحكم
كيف يعني تفصل اللوازم؟
يعني إذا شهدنا لشخص مثلا عالم أنه هو متلقى بالقبول فكتريح الشيخ الإسلام تيمية لماذا لا نحكم له كما رجح أنه هو من أهل الجنة أو من المخلصين، نجزم بذلك؟ لماذا فصلنا بين حكم عليه بالجنة ومع ما هو
يعني يقول محمود لماذا نفصل بين ان الامة تلقت فضل فلان زي مثلا مالك الشافعي احمد وكذا، بين الامة كيف تلقت هذا وبين احنا نقول مخلص او من اهل الجنة؟ نقول نسأل سؤالا لقائل هذا الكلام، الامة تلقت انه من المخلصين ولا انه من الفضلاء؟ ايه للأمة احنا بننقله؟ فضل، اسمع، فضل الامام ولا اخلاص الامام؟ بس خلاص خلينا عند فضل الامام، لكن تقول احسب من اتفقت الامة على فضل انهم اهل الجنة. طب احسب دي تجيبها منين؟ تجيبها من النص. يبقى احسب وعدم الجزم لمعين ما لم ينص عليه النص دي من النص، وفي نفس الوقت شذب الفضل انما تبعت فيها الامه واتباع الامه بالنص، يبقى انا اتبعت هنا النص واتبعت هنا النص، تجي تاتي باللوازم يقول لك وقف بقى. اللي هو ان الشافعي في الجنه؟
لا انتم شهداء الله.
ما هو انتم شهداء صح. مين اللي حكم؟ ما عادش النبي بقى.
لا انتم
ما عادش النبي. انتم شهداء تشهدون بان هذا كذا، تشهدون بانها كذا. من الذي يشهد بهذا؟ الذي شهد ان الذي شهد هنا انتم شهداء الله في الارض. شهاده باطن ولا شهاده ظاهر؟
هو اصلا في نص.
لكن الذي حكم ان شهادتكم هنا وافقت هذه هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا شك الا في الحديث
لما اثنوا علي خيرا، ما قالوا هذا من اهل الجنه.
أيوة.
اثنوا علي خيرا، اثنوا علي شرا.
ايوه شيخنا
النبي قال وجبت.
ايوه وجبت الجمهور. ده الحديث هنا يعني هم اثنوا علي خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلازم القول وجبت.
يا رجل يا محمود، بلازم
الشهادة.
ولا بوحد؟
لا شيخنا هنا بقاعده عامه،
قاعده عامه. النبي حكم على معين ولا حكم على عامه؟
كل ما تلقى.
امال ايه؟ ما انا جالس الجماعه احنا نحكم، لا نحكم المعين.
المفروض في الاجماع، يعني في الاجماع الامه.
ما هو ده اجماع اهو. لا نحكم المعين، الاجماع على انك لا تحكم المعين الا بنوايا الجن او نار، الا بنار. لكن انت فيما تمدح به اخاك قل احسن، كما قال النبي لا تقطع عنق اخيك. يبقى تقول احسن، لان الحكم قد يطلع، لان النصوص اثبتت ان الحكم قد يصدر والباطن على خلافه. راجع أسامة لما قال الرجل لا إله إلا الله، وأيضا راجع أصحابه لما قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن أبو لهب. لماذا أنتم، لماذا ما حكم النبي بالإحسان أو الحسن مع أن الصحابة شهدوا بهذا؟
عند الأفراد لما تلقوا
بالباطن. ما هو أفراد، ما هو أقول بقى يا ابن الأفراد. ليه ما الصحابة شهدوا هنا؟
يعني
الصحابة شهدوا هنا. يبقى علي نقول إحنا بنتلقى ما ذكره السلف. ايه اللي ذكره السلف؟ فضل فلان. يبقى الطعن في فضل فلان ضلاله. طيب، وفي نفس الوقت ايضا نتلقى عدم الشهاده لمعين الا بنص، لمعين، انما بالوصف نتلقاه بالقبول. نقول المجاهد في الجنه، المنفق في الجنه، العالم في الجنه، كذا في الجنه، المؤمن في الجنه، كل هذا نقوله كعين كوصف. ولهذا الشهادة على قسمين، شهادة بوصف وشهادة بعين. شهادة بالوصف ينبغي أن تقولها، والشهادة بالعين لمن شهد له ليه؟
هل يعد الإجماع
النص الشرعي؟
هل يعد الإجماع نص؟
الإجماع ما هو الإجماع أعلم من النص كمان، لأن معتمد الإجماع النص.
هنا في نص.
ولهذا نقول في الذي شهد له النبي وعليه النبي هذا هو النص. أما من عداه أنتم شهداء الله غاضبه، لأنه لا يمكن الأمة بتشهد لمعين. هل أنت سمعت عالم من العلماء قال ابن باس في الجنة؟ الأمة تتعلم كيف تجمع، الأمة بتتعلم كيف تجمع. هل الأمة أجمعت؟ لو قلنا الحكم باقي، الأمة أجمعت على أن ابن تيمية في الجنة وابن القيم في الجنة وابن كثير في الجنة؟ لا. لكن الأمة أجمعت على إيه؟ على فضل ابن تيمية، على فضل ابن القيم. يبقى نبقي الإجماع على محل. إنما لو قلت هذا دليل أو هذا لازم، نقول لازم ده غاب عن الأمة. ليه؟ ليه لازم ده غاب عن الأمة؟ لماذا لم نشهد هؤلاء بالجنة بأعينهم؟ إنما هذا قول نعم قال به بعض أهل العلم في هذا، ولكنه قول ضعيف. وتبقى القاعدة محكمة أنه لا يشهد معين بجنة أو نار إلا من شهد له الإيه؟ النصر.